الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عرفنا أن المصنف أراد بقوله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي نثبته ونمره كما مره السلف، كما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ومعنى أمروها كما جاءت أي اثبتوا لها المعاني التي تدل عليها. ومما يدل على هذا المراد أنه قال بلا كيف، أي بلا كيف معلوم لنا، وإلا فالكيفية ثابتة لكل صفة، لكن لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فإن الكيف لا يعلم إلا بالنظر إلى المكيف أو إلى مثيله أو يحدثك من رآه عنه، وكل ذلك منتف في حق الله عز وجل. قال ومعناه على ما أراد، أي معناه على المعنى الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والقرآن نزل بلغة العرب الفصيحة، ولغة العرب لها معاني، فإذا قال سميع معلوم هذا المعنى، وإذا قال بصير معلوم هذا المعنى. ما يأتي أحدهم ويقول لا، سميع معناه كذا وبصير معناه كذا، يفسره على تفسير يخالف الثوابت. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فيه رد على الطائفتين الممثلة والمعطلة. قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا رد على المعطلة، إذ أنهم يعطلون الله عز وجل من صفات الإثبات بدعوى أنها تستلزم التمثيل أو التشبيه، وبدعوى أن لها معاني أخرى. فالسمع عندهم الأحاطة يعني العلم بالمسموعات، وليس سمع يسمع به المسموعات. والبصر عندهم الأحاطة بالمبصرات أو العلم بالمبصرات، وليس عندهم إثبات البصر الذي يرى الله عز وجل به. وقد ثبت لله عز وجل عينان حقيقيتان تليق بجلاله، والغضب عندهم الانتقام، والرضا الإحسان، واليد النعمة، والقدرة كذلك. وهكذا يعطلون الله عز وجل من صفاته بتأويلات فاسدة وآراء كاسدة. قال ولا متوهمين بأهوائنا، رد على الممثلة الذين يتوهمون ويمثلون، حيث يزعمون أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. وكلاهما المعطل والممثل قد جنى على نصوص الكتاب والسنة، وجنى على ما يتعلق بالله عز وجل جناية عظيمة، فحرفوا دلالة الكتاب والسنة من المعاني اللائقة إلى معاني فاسدة. فالله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء السميع البصير، وهو يقول يده كيد زيد ووجهه كوجه عمر. وهكذا يعطلون الله عز وجل من صفاته. وكذلك المعطلة حين يزعمون أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، هم يمثلونه بالجمادات ويمثلونه بغير ذلك من النواقص صلى الله عليه وسلم. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل. فالإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بكتابه يتضمن الإيمان بكل ما دل عليه من التوحيد وغير ذلك من أمور الغيب. فلا بد من الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وما سمي المسلم مسلما إلا لهذا، فله أسلموا وبشر المخبتين. فمن استسلم لله عز وجل سلم له دينه وسلم له عقيدته وسلم له منهجه. أما من رد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بهوى أو ذوق أو غير ذلك ما سلم له دينه. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه مسألة أخرى، فإن الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، منه آيات محكمات بينات واضحات جليات يفهمها العامي كما يفهمها العالم ويفهمها الجميع. فهذه المحكمات وجب الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. فالمحكم البين الواضح، وهناك آيات متشابهات. وما المراد بالتشابه؟ لنا في التشابه معنيان. المعنى الأول أن التشابه المراد به في الكيفية، فهذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله. والوجه الثاني أن التشابه يعني في بعض المعاني أو في بعض الأمور، وهذا ليس على كل الأمة، هذا ليس على كل الأمة. فإن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والعلم به، فقد يقع عند إنسان تشابه، قد يقع عند إنسان تشابه بسبب الجهل. فهذا الذي عنده جهل يرجع إلى العالم ويسأل. قال الله عز وجل: فوق كل ذي علم عليم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتشابه النسبي حاصل، بحيث أن ناس يعلمون وأناس لا يعلمون، هذا حاصل، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا النوع من التشابه في القرآن ولا في السنة. والتشابه الكلي، بحيث أن في القرآن شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل من المعاني، هذا باطل، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والتذكر، وهذا شيء معلوم. إذ لو كلفنا بشيء لا نستطيعه لكان ذلك من الطعن في حكمة الله عز وجل. والتشابه في الكيفية ثابت، فإن كيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهمتم يا أخوة؟ وقد جاء في القرآن نفي التشابه مطلقا والتحذير منه والمتابعة له. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقد جاء إثبات أن القرآن كله متشابه، كما قال الله عز وجل التي في سورة الزمر: كتابا متشابها مثاني. وقد جاء أن بعضهم متشابه وبعضهم محكم، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. فما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر فيما جاء أنه كله متشابه أنه يشبه بعضه بعضا من حيث السياقة، من حيث الأحكام، من حيث الإتقان، من حيث أنه لا يتناقض ولا يتعارض. وجاء كله محكم أي أنه بين واضح، وجاء بعضه محكم وبعضه متشابه على أن المحكم البين الواضح والمتشابه ما أشكل معناه على بعض الناس. فإياك أن تتتبع المتشابه وتترك المحكم الواضح. إذا وجدت تشابها في آية وأشكل عليك معناها فأرجعها إلى المحكمة، أرجع الآية المتشابهة إلى المحكمة. فمثلا قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، عند أهل السنة هذه محكمة، لأن المعية لا تقتضي اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك. لكن مع ذلك لو قيل بتشابهها نقول نرد هذه الآية إلى الثوابت من قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تنزيل من الرحمن الرحيم. فمعنى هذه يعود إلى معنى تلك، أن الله عز وجل على عرشه وهو معنا بعلمه وسلطانه وقهره. قال: ولا تثبت تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، تقدم معناه. قال: فمن رام علم حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا بيان لحال من ذهب في التنقيب عن أمر لم يأذن الله سبحانه وتعالى به ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبحث عن علم ممنوع كالتفكر في ذات الله، هذا علم ممنوع منع الله عز وجل منه ومنع منه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا، لا تفكروا في ذات الله، أو لا تفكروا في الله وفي القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما أمرهم في آية واحدة أن يتفكروا في الله، لأن التفكر في ذات الله عز وجل سيؤدي بصاحبه إلى الإلحاد ولا شك. التفكر في ذات الله يؤدي بصاحبه إلى الإلحاد ولا شك. قد يقول قائل: كيف هذا؟ أنا أتفكر في الله عز وجل. نقول: لعقلك قدرة محدودة، فمهما أردت أن تتخيل من الكمال فإنه عاجز، فعند ذلك يصل الإنسان إلى حالة من الإلحاد والانحراف، نسأل الله السلامة. والصحابة رضي الله عليهم يقولون: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما لو تكلم به يحب أحدنا أن يكون فحمة ولا يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان. وفي رواية: ذاك محض الإيمان. قال العلماء: محض الإيمان وصريح الإيمان، لأنهم رأوا أن التكلم بهذا يناقض التوحيد ويخالف التوحيد، فلذلك تمنى أحدهم لو يكون فحمة ولا يتكلم بما اختلجت به نفسه. فهكذا من رام علم حضر عنه كالتنقيب في باب القدر والتنقيب في باب الذات، وكذلك معرفة الصفات بمعنى معرفة الكيفية، هذا يؤدي إلى الانحلال والانحراف عن دين الإسلام، كما أن التعطيل المحض أيضا يؤدي إلى ذلك. ولم يقنع بالتسليم فهمه، بل سلم يا أخي، ما أطلعك الله عز وجل عليه خذ به، وما غيبه الله عز وجل عنك أؤمن به كما آمن غيرك من المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني يحجبه هذا الفعل الذي سلكه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، وذلك للشكوك التي تطرأ عليه بسبب هذا الأمر. هذا أمر يعني لا يتلقى إلا بالإيمان المطلق بالغيب، وبما أظهره الله لنا نؤمن به كما أظهره، ونؤمن بمعانيه الحقة، لكن ننقب كيف ولما؟ هذا يؤدي إلى الانحراف والعياذ بالله. كيف؟ سؤال في الصفات، ولما؟ سؤال في القدر. هذان السؤالان بهما ضل المعتزلة والجهمية ومن إليهم بسبب هذين السؤالين القبيحين اللذين فيهما الاعتراض على الله عز وجل وعلى قدره وعلى شرعه وحكمه. قال: فيتذبذب بين الكفر، أي حين يحصل له الشك والريب في قلبه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو بسبب مخالفة الكتاب يقع عنده الريب، يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ما السبب؟ أنه لم يثبت على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأخذ العلم كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يأخذ علم الكلام فزل من حيث أراد السلامة، وقد ذكر العلماء في سبب ضلال ابن حزم في باب الأسماء والصفات، قالوا ابن حزم معروف بتعظيمه للدليل، لكن لماذا زل في الأسماء والصفات مع أن كلامه في الإيمان من أقوى الكلام في الرد على الخوارج والمرجئة ومن إليهم، وكلامه في الفقه قوي وله حظ من النظر في كثير من المسائل، وإن كانت عنده ظاهرية شديدة مقيتة في بعض المواطن، إلا أن كلامه في التوحيد لا سيما باب الأسماء والصفات كما وصفه ابن عبد الهادي جهمي جلد. السبب أنه أخذ علم الفلسفة، أخذ علم الفلسفة ثم أراد أن يجمع بينه وبين الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، فانزلق انزلاقة إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي، أو كما قيل، يعني انزلاقة ليست بالسهلة، الانزلاقة في باب الأسماء والصفات ليست بالسهلة، فلا تذهب وتعارض بالأقيسة الفاسدة كلام الله. هذا الذي سبب ضلال جهم بن صفوان والجعد بن درهم بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ومن سلك مسلكه، لما عارضوا ثوابت الإسلام وثوابت الأدلة بالآراء والعقول. وإلا فإن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ما وجدنا في حرف واحد ولا في حديث واحد أن صحابي من الصحابة قال يا رسول الله إيش يعني بكذا، مع أن القرآن من أوله إلى آخره صفات، في أول سورة تقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صفات غير المغضوب عليهم، صفة الغضب لله عز وجل، وهكذا أدخل في سورة البقرة وغير ذلك من الصور، تجد أن الله عز وجل يخبر أنه يسمع ويغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، وأنه يخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل وأنه يضحك وأنه يفرح وأنه إلى غير ذلك من الصفات، يمروها كما جاءت بدون خوض ولا رد ولا اعتراض، حتى يأتي المتأخرون ممن تتلمذ على أفراخ اليونان والهند وغيرهم من أهل الكلام، فيقول لماذا يغضب ولماذا لا يغضب، كيف يغضب، أو لما يفعل أو لما ما يفعل، يعترض على قدر الله وعلى شرع الله وعلى صفات الله، فعند ذلك عاش تائها مذبذبا، ظاهرهم مع الإسلام وباطنهم مع الكفر، منافقون زنادقة، كفرهم أهل الإسلام وقتل الأمراء بعضهم ردة لا حدا بسبب ما يقولونه ويفعلونه. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. عاد إلى مسألة الرؤية، وهو أن الرؤية ثابتة وهي مسائل الغيب، لكن لا نتوهم فيها توهمات تؤدي إلى بطلانها. لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هنا يحتاج تركيز قليل. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ترك التحريف ولزوم التسليم، وعليه دين الإسلام. فهمتم هذه العبارة؟ يعني إذ كان تأويل الرؤية أي حقيقة الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، وحقيقة كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ترك التحريف ولزوم التسليم، وعليه دين الإسلام. لأن التأويل يأتي لعدة معاني، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة، والتأويل بمعنى العمل، والتأويل الذي هو التحريف. هذا التأويل الرابع إن كان بقرينة تدل عليه فليس بتأويل، وإن قال بعضهم أنه تأويل، وإن كان بغير قرينة فهو تحريف. قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف على قوله إلا الله يكون المعنى وما يعلم حقيقته إلا الله، وعلى الوقف على قوله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون المعنى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره. وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يعمل به، يتأول القرآن أي يعمل به. قال جابر وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله أي يعلم معناه ويعمل به. والتأويل معنى التفسير هو الذي يقوله السلف، وتأويل هذه الآية كذا وكذا. والتأويل معنى الحقيقة هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمراد بالتأويل هنا حقيقة الشيء، فحقيقة الصفة وكيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، ومعنى الصفة معلوم عند كل من يقرأ القرآن ويعلم معناه من المسلمين. والتأويل الأخير هو صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر، إن كان بقرينة تدل عليه فهذا صحيح، وإن لم يكن بقرينة فهو تأويل باطل. فهمتم التأويل أم نعيد الكلام فيه؟ الذي نريد أن نفهمه اليوم بعدما سمعتم ما تقدم من بيان المتشابه والمحكم وبيان التأويل، لأن المتشابه أو التشابه في القرآن جاء نفيا وإثباتا، وجاء بيان أن القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، ومنه محكم ومنه متشابه. فإذا لابد أن نعرف هذا الأمر حتى لا يلتبس علينا الأمر. أولا، كون الله عز وجل وصف القرآن بأنه كله محكم أي بين واضح، هذا أمر واضح. الأمر الثاني، كونه وصف القرآن بأنه كله متشابه هذا من حيث السياقة وتشابه القصص والأحكام، ولا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. كونه منه محكم ومنه متشابه، المحكم البين الواضح والمتشابه المشكل، إن قلنا في معناه يكون تشابه نسبي ليس على الأمة جميعا، وإن قلنا في الكيفية يكون تشابه كلي لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم يا أخوة. أتينا إلى التأويل. التأويل لو قلنا نفي التأويل مطلقا قد يستدل عليك مستدل بآيات من القرآن على إثباته، ويستدل لك مستدل بكلام السلف على إثباته. إذن التأويل عند السلف جاء على عدة معاني. التأويل بمعنى التحريف، وهذا هو الذي ينفيه السلف ويقولون هؤلاء أهل التأويل، هؤلاء أهل التحريف، وهو الذي يسلكه المبتدع ويقولون نحن أهل تأويل، والصحيح أنهم أهل تحريف. لكن لو قالوا نحن أهل تحريف ما أحد سيصدق منهم، فقالوا نحن أهل تأويل. وأما المعاني الحقة للتأويل، التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء هو تأويل الشيء. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. إيش معنى تأويل رؤياي؟ هل هو تفسيرها؟ أصلا قد فسرها وهو صغير لما قص الرؤيا على أبيه، ماذا قال أبوه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إيش معنى هذا؟ معناه أنه فسر الرؤيا في ذلك اليوم وعرف معناها، وأن يوسف يتمكن على غيره من أخوانه. وبعد سنين طويلة وسجن وما تعلمون من القصة التي ذكرها الله عز وجل، يدخل يعقوب على يوسف ويقول له يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل. إيش معنى التأويل هنا؟ أي هذا حقيقة رؤياي، ليس التفسير، التفسير قد فسرت، هذا حقيقة الرؤيا. كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، إيش ينظرون؟ تفسيره، التفسير الآن. أما يوم القيامة ما هناك تفسير. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يأتي حقيقة الشيء الذي حذرهم الله منه وحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو اليوم الآخر. يقول الذين ماذا؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق حين يرون القيامة وما فيها. وهذا تأويل خبر اليوم الآخر، يقول قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهمتم يا أخوة؟ فليس كل التأويل منفي وليس كل التأويل مثبت، والتأويل أيضا يأتي بمعنى العمل، فلا بد من فهم هذه العبارة، لأن المؤلف هنا جمع بينها فقال إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، ترك التأويل، لأن التأويل هنا الذي قوله ترك التأويل، التأويل بمعنى التحريف، وحقيقة الرؤية وحقيقة كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، لأنه لا يعرف كيف الذات إلا الله، ولا يعرف كيف الصفات إلا الله، ولا يعلم كيف أمور اليوم الآخر إلا الله، إلا أن الله عز وجل أخبرنا بأمور ومعاني نعرفها في الجملة، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا، ليس في الجنة من مما في الدنيا إلا المسميات، سدرة، الآن سدرة عندنا، سدر في الدنيا مليان، لكن هل هو مثل سدر الجنة؟ لا يكون ولن يكون. وهكذا أنهار ومياه وعسل ولبن، لكن تجد الهيئة والكيفية تختلف. بارك الله فيكم، هذا الكلام اليوم طال لأنه أدخل فيه شيء مما يحتاج إلى بيان، وإلا فباب الصفات سهل ومختصر. بارك الله فيكم، الحمد لله.